بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، أما بعد، انتهينا أمس من قصة نوح مع قومه، وسنشرع بإذن الله عز وجل في قصة هود مع قومه. قال الإمام السعدي عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين أي وأرسلنا إلى عاد، معطوف على ما قبله، ولقد أرسلنا نوحا، وإلى عاد معطوف على قوله ولقد أرسلنا نوحا، والتقدير ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. إلى عاد، وهم القبيلة المعروفة في الأحقاف من أرض اليمن في حضرموت، أخاهم في النسب، وصف هود بأنه أخوهم أي في النسب، كما يقال أخو العرب وأخو تميم، أي من العرب ومن بني تميم، وبعضهم قال أي أنه من بني آدم، كما أنهم من بني آدم. هودا ليتمكنوا من الأخذ عنه والعلم بصدقه، فقال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إن أنتم إلا مفترون، أي أمرهم بعبادة الله وحده، ونهاهم عما هم عليه من عبادة غير الله، وأخبرهم أنهم قد افتروا على الله الكذب في عبادتهم لغيره وتجويزهم لذلك، ووضح لهم وجوب عبادة الله وفساد عبادة ما سواه، ثم ذكر عدم المانع لهم من الانقياد، فقال: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري أي غرامة، أي غرامة من أموالكم، أن إلى قوله: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، أي غرامة من أموالكم على ما دعوتكم إليه، فتقولوا: هذا يريد أن يأخذ أموالنا، وإنما أدعوكم وأعلمكم مجانا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون ما أدعوكم إليه، وأنه موجب لقبوله منتف المانع عن رده. ويا قوم استغفروا ربكم عما مضى منكم ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه بالتوبة النصوح والإنابة إلى الله تعالى، فإنكم إذا فعلتم ذلك يرسل السماء عليكم مدرارا بكثرة الأمطار التي تخصب بها الأرض ويكثر خيرها ويزدكم قوة إلى قوتكم، فإنهم كانوا من أقوى الناس. ولهذا قالوا من أشد منا قوة؟ فوعدهم أنهم إن آمنوا زادهم قوة إلى قوتهم. ولا تتولوا عنه، أي عن ربكم، مجرمين، أي مستكبرين عن عبادته، متجرئين على محارمه. ذكر الله عز وجل بعض قصة هود مع قومه، وهم قوم عاد، قبيلة معروفة، أمة من الأمم العظام. أرسل الله عز وجل إليهم نبيه هودا ليأمرهم بعبادة الله وحده. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قبل هذا قالوا عاد، يرجع نسبهم إلى سام بن نوح، كذا ذكر بعض المفسرين. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الأنبياء، يبدأون بالدعوة إلى التوحيد. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إن أنتم إلا مفترون، أي إن أشركتم بالله عز وجل ورددتم ما دعوتكم إليه فأنتم كاذبون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، أي مقابل نصحي لكم، بل أنصحكم مجانا، أبتغي الثواب من الله سبحانه وتعالى. إن أجري إلا على الذي فطرني، خلقني والله، أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ذكر صاحب الفروق الفرق بين الاستغفار والتوبة. إذا اجتمع الاستغفار والتوبة فما الفرق بينهما؟ قال: الاستغفار هو طلب المغفرة بالدعاء، طلب المغفرة بالدعاء، والتوبة هي الإقلاع والندم على ما فعل والعزم على ألا يعود إلى ذلك الذنب. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا هو الجواب والجزاء، يرسل السماء عليكم مدرارا. إذا حصل منكم الاستغفار، والمدرار هو الممطار، هو المطر المتوالي، يرسل السماء، والسماء المقصود بها المطر لأنه ينزل منها. فإذا أنتم استغفرتم الله عز وجل وتبتم إليه أنزل عليكم المطر متواليا. ذكر بعض المفسرين أنه ذكر لهم هذا لأنه انقطع عنهم المطر 3 سنين، وانقطع عليهم الرزق. ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي قوة مع القوة التي أعطاكم، فإنهم كانوا أصحاب قوة. قال الله: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. ولا تتولوا مجرمين، أي تعرضوا عما دعوتكم إليه. في هذه الآيات 3 فوائد يستفيدها المسلم، لا سيما الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. الأولى الدعوة إلى التوحيد، أن يبدأ الداعي إلى الله عز وجل بالدعوة إلى التوحيد، بل في سائر دعوته يدعو إلى التوحيد. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يهتمون بالتوحيد من أول دعوتهم إلى آخرها. النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته وفي آخرها وهو يدعو إلى التوحيد ويقرر التوحيد. فمما دعا إلى التوحيد في آخره أنه نهى أن يتخذ قبره مسجدا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا. فإنه إذا تحقق التوحيد حصل كل خير. والفائدة الثانية نستفيد من قول الأنبياء عند دعوتهم لقومهم: لا أسألكم عليه أجرا. وأحدهم يقول مالا، العفة، العفة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكم من إنسان اتخذ الدعوة إلى الله سلما لنيل الدنيا وشهواتها وملذاتها. فالأنبياء أول ما يدعون قومهم يبينون لهم أنهم أصحاب عفة وأنهم أغنياء عما في أيدي الناس، وهكذا ليكن الداعي، فإن الثمرة حينئذ مرجوة. أما إذا حصل التطلع إلى ما في أيدي الناس فإن هذا ينافي المروءة. وربما أعرض الناس عن دعوته، فإن الناس يملون من السؤال، ولو سئلوا الأشياء اليسيرة وكررت عليهم ذلك حصل منهم الملل، كما قال بعضهم: ولو سئل الناس ترابا لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. وقد اتصف بهذه الصفة الصالحون بعد الأنبياء، والدعاة الذين ظهرت دعوتهم وحصلت الثمرة فيها كانوا إذا نظرت كانوا أصحاب عفة، وكانوا في بعد عن المطامع. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم لما هاجروا إلى المدينة كان الأنصاري يقول للمهاجر: إن لي زوجتين، لبعض المهاجرين: إن لي زوجتين أطلق إحداهما فإذا انتهت عدتها تزوجت بها، وإن لي مالا أشاطرك إياه. فيقول الأنصاري: أمسك عليك مالك، دلني على السوق، انظر هذه العفة، دلني على السوق. فبعد ذلك يتاجر ويفتح الله عز وجل عليه ويتزوج ويكثر ماله، ومن يستعفف يعفه الله. قد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ويقول لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، أي لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس. إذا استحتجت إلى شيء سواء كان صغيرا أو كبيرا فاسأل الله سبحانه وتعالى. وإذا تأملت إلى حياة السلف ترى العجب العجاب في العفة. ذكر عن عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي أن تلامذته أتوه بمئة ألف فقال أو أبى أن يأخذها، وقال: أخشى أن يتحدث العلماء أني آخذ على السنة شيئا، هل لا كان هذا قبل، هل لا كان هذا قبل. وهكذا أحدهم يمر بجانب بيت فيسأل ماء، يطلب ماء ليشرب، فإذا بالذي أتاه بالماء هو تلميذه، فقال: أنت الذي تحضر معنا في القراءة في العشاء؟ قال نعم، فلم يأخذ الماء، وهذا من باب التورع، أن يأخذ شيئا على التعليم. وذكر عن الأوزاعي، وهذا ذكرها السخاوي في فتح المغيث، الأوزاعي أن تلامذته أتوه بشيء فقال: إما أن آخذ الهدية منكم ولا أحدثكم، وإما أن أحدثكم ولا آخذ الهدية. وهذا من باب العفة والتورع. فلا ينبغي للمسلم أو للداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يتطلع إلى ما في أيدي الناس، وهكذا أن يأخذ شيئا على حساب الدعوة. فالدعوة الله عز وجل يحفظها ويسيرها، فلا ينبغي أن يذهب الإنسان إلى تاجر من التجار: أريد مركوبا أذهب به دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويأخذ ذلك المركوب على حساب الدعوة، وربما استعمله في شؤونه الخاصة وقد أعطاه على حساب الدعوة. فكما سمعت نستفيد من قول الأنبياء: لا أسألكم عليه أجرا، أن يتصف الداعي إلى الله سبحانه وتعالى بالعفة ويسأل ربه سبحانه. ومن فوائد هذه القصة الاستغفار والذكر لله سبحانه وتعالى، فمن ثماره التي ذكرت نزول الغيث. ومن ثماره أيضا التي ذكرت هنا: يزدكم قوة، سبب من أسباب القوة. ومما لم يذكر في هذه الآية أنه نجاة من العذاب في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فحثهن على الاستغفار. الذكر عموما سبب عظيم من أسباب القوة، لذا لما أتت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تجد من التعب، تسأله خادما، فقال: ألا أدلكما؟ قال لها ولعلي: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ تسبحان الله 33 وتحمدان الله 33 وتكبران الله 34 إذا أنتما أخذتما مضاجعكما. مفهوم أن هذا الذكر يسبب لهم أو يجلب لهم القوة، فيستغنون به عن الخادم. ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام قال: ولقد رأيت من سننه وكلامه وإقدامه وتأليفه شيئا عجيبا. قال: فكان يصنف في اليوم ما يكتبه الناسخ في جمعة. ثم ذكر أنه كان يقعد بعد صلاة الفجر إلى أن يرتفع النهار يذكر الله عز وجل ويقول: هذه غدوتي، لولا هذا لسقطت قواي. وكان ابن القيم يفعل ذلك. فالذكر الله عز وجل والاستغفار سبب للقوة، قوة في كل شيء، قوة في الحجة، قوة في البدن، فترزق القوة، وهكذا الصحة. جاء في الحديث، في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، أن ناسا من المسلمين يفتحون القسطنطينية، يفتحونها فتحا آخر بعد أن فتحها محمد الفاتح ثم عادت إلى ما كانت عليه، تفتح في آخر الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر، يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فينزلون فيها فلا يرمون بالسلاح ولا يضربون بالسيف، سلاحهم الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله والله أكبر. قال فيقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانب منها، ثم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط الجانب الآخر، ثم يقولون لا إله إلا الله الله أكبر، ثم يفتح لهم فيدخلون فيغنمون. فبينما هم يقسمون الغنائم إذ أتاهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون ويرجعون. الشاهد منه أن الذكر قوة يقاوم به الأعداء، فهذه الدولة كما قال الشراحي القسطنطينية سقطت بسبب ذكر الله سبحانه وتعالى، وقد حث الله على ذكره عند غزو العدو. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذه فوائد عظيمة، هذه الثلاث الفوائد، أن يلازم أن يبدأ الداعي إلى الله سبحانه وتعالى دعوته بالتوحيد، وأهم شيء يدعو إليه هو التوحيد، وهكذا أن يتصف بالعفة وأن يكون كثير الذكر لله سبحانه وتعالى والاستغفار.